سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل الرسالة التي بدأناها يوم الاثنين الماضي ولم تنتهي نظرا لأهميتها وعلو قدرها، وهي بعنوان وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم. ونظرا لعلو شأنها وخطورة ما كتب فيها من أمور في أمس الحاجة إليها أردنا أن نكملها، فتكلمنا عن ما ذكره مصنف الرسالة من الوسائل التي سلكها المبتدعة وأهل الباطل لتقرير باطلهم، وآخر ما تكلمنا عنه كان التلبيس بالعبارات المجملة ونزع النص عن سياقه التاريخي. بعد ذلك الأمر السادس عشر، ونحاول إن شاء الله جاهدين أن نختصر في الكلام حتى ننتهي من هذا المبحث في هذا اللقاء. قال: إبطال دلالة النص بتضعيفه والطعن فيه وفي ثبوته. المعني بالنص هنا هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه طبعا كما تعلمون القرآن ثبت بالتواتر فلا مطعن فيه إن شاء الله عز وجل، ولكن السنة تطرقت إليها أيد العابثين فزادوا وكذبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هنا أمر لابد من بيانه وإيضاحه. أولا ابتداء، هل فعلا السنة فيها أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث ضعيفة ما ينبغي أن تذكر ولا يستدل بها على أحكام؟ الجواب نعم. طيب ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل على أن السنة فيها المكذوب وفيها الضعيف وفيها ما لا ينبغي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستدل به ولا يؤخذ منه حكم؟ الدليل على ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما تعرض لهذه المسألة، فقال: فإنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيكذب علي. فإن كان هذا الحديث صحيحا حتما سيكذب علي، وإن كان غير صحيح فقد كذب عليه. واضحة؟ تاني، احنا بنقول دلوقتي ما الدليل على أن السنة النبوية فيها أحاديث مكذوبة لا تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن انت بتقرأ في أي كتاب من كتب السنة، وليكن مثلا المستدرك للإمام الحاكم أو المستخرج لأبي عوانة أو المستخرج للإسماعيلي أو أي كتاب من كتب السنة، تجد أن مصنف الكتاب قال: حدثني فلان أو أخبرنا فلان أو أنبأني فلان، كما هي روايات وألفاظ معروفة عند علماء الحديث. طيب هذا الرجل لما قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب هنا ما وجه أن الحديث مكذوب أو كذا؟ قال لك: ما الرواه الذي روى عنهم ما حالتهم وهل يا ترى هؤلاء أهل ثقة أو الغير ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية تعرض لهذا الأمر على وجه الإجمال فقال: فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكذب علي. طيب كلمة سيكذب علي منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة من اثنين، إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون غير صحيحة. فإن كانت صحيحة حتما سيكذب عليه لأنه هو الذي قال. طب وإن كانت غير صحيحة فقد كذب عليه. واضحة؟ يبقى بهذا استدل أهل العلم على إمكانية أو وجود الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البدعة بدأوا ينظرون إلى النصوص بعد أن اعتقدوا ثم أرادوا أن يستدلوا، ودخل الكبير، لأن الصواب أن يعتقد الإنسان أولا أم يستدل أولا؟ أوعى تنساه، يستدل أولا وبعد ذلك إيه؟ يعتقد. أما أنه يعتقد أولا ثم يستدل حتما سيلوي أعناق النصوص. يعني أنا أعتقد، ما هذا المبنى الذي نحن فيه؟ أبدأ أبص عليه وانظر ووزر وتابعه، ده مسجد. يبقى اعتقدت بعد أن استدلت. أما أن تعتقد قبل أن تستدل هذا خطأ بين، وهذا أمر يعني لا يقره أي عاقل. يعني العلماء اللي هم اشتغلوا بالعلم الكوني كالتجارب، اي تجربة عملية بنسمع بنتيجتها على طول بيبقى حصل قبل كده استدلالات عظيمة، يعني نظرية فيثاغورس واخد بالك، او نظرية ألبرت أينشتاين في الجاذبية الأرضية الغير ذلك، او السرعة النسبية، اي نظرية في العلوم الكونية ديت، هذه النظرية جاءت بعد استدلالات عظيمة، قعدوا يستدلوا 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 فجأة قالوا النتيجة هي. يبقى كون إنسان يعتقد ثم يستدل مبدأ باطل، استدلال ثم إيه لا اعتقاد، يعني إحنا ما استدللنا أو ما اعتقدنا أن الله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له إلا بالأدلة، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى غير ذلك. فقام أهل البدعة واعتقدوا أولا، يعني قالوا إيه لا بد من مكافحة الظلم ولا بد من كذا ولا بد من كذا، وبناء على ذلك يجوز لنا أن نخرج على ولاة الأمور. طب ده عقيدة، فين أدلتها؟ بدون أدلة. طب وبعدين بدأ ينظر في الأدلة، فما وجد الأدلة تساعده على اعتقاده يعمل إيه؟ إما أن يضعف الصحيح، فإن عجز عن التضعيف يلوي عنقه، وهذا الذي حدث من رأس التكفيريين في مصر في أحداث يناير، لما قال في حديث مسلم وإن جلد ظهرك وإن ضرب جلد ظهرك وأخذ مالك، ضعف الحديث مع أنه في صحيح الإمام مسلم، ولكن هكذا أهل البدعة بيبقى عنده عقيدة ابتداء وبعد ذلك إيه ينظر للأدلة، إن وافقت قوله فبها ونعمت، خالفت يتصرف معها من خلال مسلكين اثنين، المسلك الأول أن يضاعف الرواية، المسلك الثاني أن يؤول الحديث. لذلك لما اعتقد المبتدعة بمشروعية أن تتولى المرأة الولاية العامة في بلاد المسلمين وتكون رئيسة أو أميرة المؤمنين أو خليفة أو سلطان أو شاهن شاه إلى غير ذلك، لما اعتقدوا هذا المعتقد نظروا إلى الأدلة، لأن اعتقادهم هذا تولد من الإنهزامية بالداخل التي تربوا عليه، فبدأ ينظرون إلى الغرب نظرة إعجاب، فكلما وجدوا امرأة يعني ساقطة لاقطة أجادت حكم البلاد تمنوا أن يكون مثله، فقالنا خلاص إحنا ما عندناش الأمر ده، سيان المرأة ترتقي في المناصب مهما ترتقي حتى الولاية العظمى، ده عقيدته. طيب فوجئ وهو بيبحث في النصوص، فوجئ بحديث عند البخاري لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال لك لا الحديث ده لا يصح يا عم، ده في البخاري، قال لك والبخاري معصوم؟ وهذا الذي كان يدعو ويدندن حوله جمال البنا أهلكه الله. يبقى بناء على ذلك المبتدعة ينظرون إلى الحديث إلى الأحاديث والنصوص التي لا توافق أهواءهم، إما أن يضعفوها وإما أن يحكموا عليها بالتأويل أو بعدم صحة الاستدلال. طيب مسألة التحسين والتضعيف أهل السنة والجماعة يقرون به ويعترفون به ولا يحيدون عنها، وأي حديث حكم عليه أهل الاختصاص بالضعف أهل السنة والجماعة لا ينظرون إليه، وأي حديث مكذوب مهما كان عظيم الشأن حلو الكلام فيه وفيه أهل السنة لا ينظرون إليه، كما في القصة المشهورة التي تتداول على الفيسبوك والشبكة العنكبوتية التي أفسدت البلاد وخربت عقول الشباب، الشبكة العنكبوتية والفيسبوك اللي هي صفحة التواصل الاجتماعي، حذاري من أي إنسان يسلكها إلا إن كانت عن للعلم التجريبي، أما بقى تسلكها وليك أصحاب وتخشوا تكلموا مع بعضكم الضمار لك. فأهل السنة والجماعة الحديث المشهور اللي هو إيه؟ دخول إبليس على النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة، وقعد يقول له بقى من حبائلك من كذا من كذا من كذا، الحديث كلامه ماتع ولكن مكذوب وموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل السنة والجماعة من ناحية وجود أحاديث صحيحة وضعيفة نعم، من ناحية وجود أحاديث مكذوبة نعم، ولكن الإشكالية فين؟ من الذي يحكم على هذه النصوص بالوضع أو بالكذب أو بالضعف أو بالصحة؟ هو ده مربط الفرس، هو ده محكم الكلام. فإحنا بنقول في هذه الحالة الذي يحكم هم أهل الاختصاص، ودائما وأبدا تجد كثير من المتكلمين يدندنون حول مسألة الرجوع لأهل الاختصاص، ويبدأ بقى يضرب أمثلة ممدوجة، يعني يقول لك طيب أنت دلوقتي مريض بتعمل إيه؟ أروح للطبيب. طب انت عندك مثلا ألم في كذا، بتبحث عن أدق التخصصات. عندك مثلا ألم في عظامك، فأي جزء في العظام؟ في مثلا في العمود الفقري، إذا بقولك إذا إلى كذا. طب عندك مثلا خلل في أذنك، فأي منطقة في الأذن فيها تخصص دقيق إلى غير ذلك. طب ما احنا نسلم بهذا، كما أنتم تتشدقون بالرجوع لأهل الاختصاص، نحن أيضا منكم، بل نتكلم بهذا أدق منكم، نرجع لأهل الاختصاص. من هم أهل الاختصاص في علم المصطلح؟ لابد أن نعرفهم. لذلك كان دائما يدندن حول هذا الأمر ويتكلم بكلام عجيب، وأول من نقض كلامه هو بنفسه محمد الغزالي الصق في كتبه سنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وكتبه مثلا من أين نبدأ إلى غير ذلك، كان يتكلم عن هذا الأمر، وأول من خالفه هو بنفسه. يعني ليه مثلا في حديث مجيء ملك الموت لنبي الله موسى بن عمران في مسلم وفي البخاري، الحديث أن ملك الموت جاء لنبي الله موسى بن عمران ففقأه فلطمه ففقع عينه، فرجع الملك إلى الله عز وجل فقص عليه وهو أعلم، فقال ارجع لنبي الله موسى وقل له يضع يده على متن ثور وله بكل شعر سنة يعيشه. فرجع الملك إلى نبي الله موسى وأخبره، فقال ثم بعد ذلك قال الموت، قال فعجل فإني أريد لقاء ربي، وانتهى الأمر على ذلك. شوف بقى، ما فيش في شرح البخاري أكثر من 300 نفس مروا على حديث البخاري بالشرح وبالنقد، ما تكلم أحد البت في ضعف هذا الحديث ولا في نكارته. يأتي هو ويقول والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. هنا بقى الضمر كله، هنا الضمر كله، انه هو يبدأ يضعف النصوص الصحيحة التي لا تتفق مع بدعته ولا مع هواه، وده مسلك اهل البدعة. فاحنا بنقول العبرة لأهل الاختصاص. فمثلا من ايام الأئمة الاكابر كالامام الترمذي والامام احمد والامام الذهبي وشيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن دقيق العيد ويحيى بن معين والقطان وغيرهم، دول كلهم جهابذة في النقد والتحليل. طيب في العصر الحاضر الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان قاضي في المحاكم الشرعية وكان فقيه ومحدث، يكفيه فخرا أنه صحح مسند الإمام أحمد. بعد ذلك جاء علامة الزمان وبركة الأيام وحسنة الأيام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وخبلك وأيضا من جملة هؤلاء الأئمة الأثبات العلامة ابن باز رحمة الله عليه، وكثير من أهل العلم حتى لا نكثر في الذكر فننسى أحد فتؤخذ عليهم. يبقى هؤلاء القوم هم الذين يؤخذ بكلامهم في علم الحديث وفي المصطلح وفي الحكم على الحديث. فإذا ضعفوا السمع والطاعة، إذا صححوا فالسمع والطاعة، ولا يرد كلامهم لأي إنسان لم يفهم ولم يفقه في هذا العلم. يبقى مسلك أهل البدعة هذا إبطال دلالة النصوص بتضعيفه والطعن فيه. طيب يقول هذا أمر تجده عند من غلب عليه صحة ما هو عليه، فهو يرد كل ما يخالف ما يعتقده، فترى أحدهم يهجم على إبطال دلالة الحديث بتأويله أو بالطعن في ثبوته بدون وجه حق، بدون إبراز أي سبب علمي لهذا التضعيف أو الطعن، وهذا حال ظاهر عند أهل البطل كثيرا. شيخ محمد الغزالي السقة في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، في حديث في البخاري إن لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه أو رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط. الحديث في الصحيحين، شوف يعلق على الحديث ايه، يقول ما هذه العقيدة المضحكة، عقيدة رجل لله، ما هذه العقيدة المضحكة. تخيل ده رد آدمي على نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده مسلكه، هذا هو مسلك أهل البدع في كل وقت وفي كل حين. تمام، كما قام صعلوك آخر خبيث يعني أحمق لا يعي شيئا في شيء، وجاء عند حديث الإمام البخاري الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم قال نبي الله سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة ترد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف عليهن فلم تلد منهم إلا امرأة نصف غلام. قال الكلام ده لا يصح ولا يثبت. قال لا، طب فين السند العلمي الذي اتكأت عليه؟ ده انت عندك أئمة الحديث وخاصة اللي هم متخصصين في الجرح والتعديل والرواة كانوا من أدق الناس اهتماما بمن يروون عنه الحديث. يعني مما يحضرني الآن الإمام أبو نعيم الفضل ابن دكين علم، أحمد بن حنبل كان يطلب عليه العلم، ومعه يحيى بن معين. فيحيى بن معين أراد أن يستوثق من الفضل بن دكين فأراد أن يختبره. قال له عاوز اختبر درجة حفظه لأن الرجل بيملي علينا من حفظ. وسبق أن ذكرت لكم أن وكيع بن الجراح ظل يعلم الناس العلم وقال عن نفسه ما قرأت في كتاب من قبل 15 سنة. يعني 15 سنة يعلم من حفظه وما يحتاجش بقى يقول لك راجع والكلام ده. فالإمام يحيى بن معين أراد أن يختبر الفضل بن دكين، فالإمام أحمد قال له إياك، الرجل حافظ، قال الأمر أمر دين، لا بد أن أستوثق. فجه في يوم الإمام الفضل بن دكين قاعد كالعادة، يحيى بن معين أم أتى بعشرة أحاديث وقلب المتون مع الأسانيد لغبط، ثم دفع الورقة إلى طالب مغمور وقال له قل له هذه الأحاديث سمعناها منك فنريد أن نستوثق منها. ويحيى بن عين قاعد وأحمد بن حنبل كله قاعد من الدليل. فأعطى الرجل الورقة للفضل بن دكين، الرواية بتقول فنظر إليها الفضل ودارت عليها حدقة عينه ثم فطن، ثم نظر إلى أحمد وإلى الذي أعطاه الورقة وإلى يحيى بن معين. فقال للإمام أحمد أما هذا فآدب، ده مؤدب ما يعملهاش، وأما هذا اللي أعطاه الورقة فلا يجرؤ، وليس هذا إلا من عمل هذا، وأمشيته بالرجل وقال له علي تعمل علي تعمل. فقام الإمام يحيى وقبل رأسه وقال لرفسته إلي أحب من هجرته إلي. هم دول الأئمة. لذلك أنا يعني لي مقولة وأقول كل من طعن في أحد من علماء الحديث من الرواة أو من علماء الجرح والتعديل إما أنه جاهل ما عرف قدر الأئمة، وإما أن القلب مملوء بالحقد والضغينة. تطعن في هؤلاء الجهابذة ده ليس له النظير. اقرأ إن وردت أن تقف على علو قدرهم ما قاله الإمام الخطيب البغدادي في شرف أهل الحديث، تسمع كلام لولا صحة السند ما صدقه عاقل. يبقى هؤلاء الخبثاء يطعنون في هؤلاء الرواة لأن الدليل أو النص ما وافق لمعتقدهم الفاسد. يبقى المسلك 16 إبطال دلالة النص بتضعيفه والطعن فيه وفي ثبوته، كما طعن أهل البدعة في عصرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال لك حديث ضعيف، من أنت أيها الأحمق حتى تتكلم في حديث نص على تصحيحه أئمتنا كالعلامة ابن باز والعثيمين والألباني وغيرهم والشيخ مقبل وغيرهم من أهل الفقه وأهل العلم والخبرة والدربة. ولكن هكذا أصحاب الأهواء لا يقفون عند حد بل يسيرون طالما أن هواهم هو الذي يسيرهم. الأمر 17 من مسالك أهل الباطل لتقرير باطلهم تحريف النصوص، وهذا من أساليبهم الظاهرة، وقد ذكر الله لنا عن اليهود كيف حرفوا ما أمرهم الله عز وجل به. قال تبارك وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سددا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سددا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. عن همام ابن المنبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سددا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا يزحفون على استاهم. طب ما تخش ساجد، لا يزحف على استه، وقالوا حبة في شعره، بدل الحطة أي حط عنا خطايانا قالوا حبة، يبقى حطة حبة، وفي رواية حنطة، زودوا النون حنطة. طيب نفس الذي فعله مبتدعة الأمة استوى استولى، فاليهود زودوا النون والمبتدعة زودوا الايه ألا، واخد بالك انت ازاي. وقال الامام ابن القيم رحمة الله عليه نون اليهودي ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهودي حنطة، لام الجهمي استولى، هما في وحي رب العرش زائدتان. ومن طيب اكتب عندك اهل فضل. والتحريف المراد به صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر لم يدل عليه في لغة العربي، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العربي مع عدم وجود قرينة لهذا الصرف. مع عدم وجود قرينة لهذا الصارف، يبقى التحريف استوى استولى، يد الله يعني قدرة الله، جاء ربك جاء أمر ربك، كل هذا من تحريف النصوص عن معناها الشرعي. الأمر الثامن عشر إساءة الظن بالعلماء واتخاذهم رؤوسا جهالة يرجعون إليهم. طيب وهؤلاء هم الجهال الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فيما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واتخاذهم رؤوسا جهلاء، وذلك نتيجة غياب المرجعية وحاجة المرء إلى من يرجع إليه في سؤاله وبحثه، فإذا لم يجد العلماء لأن صورتهم قد زلزلت في ذهنه وما عاد يراهم علماء، فإنه ينظر إلى من يبرز على أنه عالم فيتخذه له مرجعا، حتى إذ لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن أضرار ضياع حق العلماء موافقة أهل البدع والأهواء ومشابهتهم، وذلك أن من سنن أهل البدع والأهواء انتقاص العلماء، وانظر ما شئت من الفرق والجماعات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم تجد هذا فيهم، فالشيعة أمرهم مشهور والخوارج حالهم مذكور والمعتزلة شأنهم معروف، والصوفية ونبذهم علماء الشرع أمرهم ملحوظ. أولا يا أخوانا ليس للمسلم ولا لطالب العلم أن يقول أن فلان عالم أو غير عالم، ليس لعامة المسلم اللي زي حالاتي وطالب العلم اللي زيكم أن يقول إن فلان عالم أو غير عالم، لأن مسألة تقييم الرجل بكونه عالم لا يتكلم فيها إلا العلماء. لذلك إحنا ما قلنا إن العلامة ابن باز عالم إلا لما شهد له العلماء بأنه عالم، وما قلنا إن العثيمين آية عصره في الفقه والاستدلال والاستنباط والمعتقد إلا لما تكلم علماء عصره كذلك. وعلماء عصره شهد لهم علماء عصرهم، وهكذا بالسند حتى نصل إلى الصحابة. دي قضية لابد أن نفهمها أنا وأنت، لأن كثير من الناس بدأ يقيم الرجل بأنه عالم بأمور لا تمت إلى التقييم بصلة بكثرة الأتباع حوله، بعلو صوته، بمعسول كلامه، بحسن سمته، بكثرة عرقه، بطول لحيته. كل ديت أمور منهاش اعتبار أبدا. ده لكي نقول إن فلان علم، علماء عصره بيشهدونه. يعني العلامة ابن باز شهد له علماء عصره الإمام محمد بن إبراهيم، إمام الدنيا في عصره، والإمام محمد بن إبراهيم شهد له فلان وفلان شهد، وهكذا حتى نصل إلى الصحابة. يبقى بناء على ذلك أنا وإنت مناش في القضية خالص. ما ينفعش بقى تقول لي ده فلان عالم، مين أو عالم ده بزعم، لا كده انت واهم خالص، وكده ستقع في حفرة وفي هو سحيقة. العالم لا يشهد له بكونه عالم إلا العالم، فحتى لا تختلط عليك الأمور وتبدأ تحكم. لذلك أيضا ما ينفعش برضو من عامة المسلمين وطلبة العلم ان هم يجترئوا على أهل العلم، واخد بالك، يقول لك لا فلان ده عنده انحراف، فلان ده عنده كذا، وهو لا يعي شيئا في شيئا. طيب هنا يقول ايه؟ فالشيعة امرهم مشهور، هنا في الهامش، فهم قد ردوا الصحابة وانتقصوهم الا آل البيت ومن كان موليا لهم بزعمه. والخوارج حالهم مذكور، فلم يقتصر امرهم على الانتقاص بل قاتلوا الصحابة. والمعتزلة شأنهم معروف، فهم ينبذون أهل السنة بالحشوية وبأنهم زوام الأصفار لا علم عندهم. وفي ضعفاء العقيلي عن إسماعيل بن علي عن اليسع أبو سيدة قد تكلم واصل يوما فقال عمرو بن عبيد: اسمعوا فما كلام الحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي عندما تسمعون إلا خرق حيض مطروحة. وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد رؤوس المعتزلة. واصل بن عطاء كان ألثغ، يعني الراء لا يتمكن من إبرازها عند الكلام بكلمة فيها حرف الراء، وكان من أشد الناس فصاحة. من فصاحته كان إذا تكلم وخطب في المجامع لا يتكلم بكلمة فيها حرف الراء. ده أعجب ما رأيت، مع أن الجاحظ وهو من هو في علم اللغة قال: وأكثر حروف اللغة دورانا في الكلمات حرف الراء، ومع ذلك إذا خطب لا يتكلم بحرف الراء مطلقا، وكان لا يقرأ من القرآن سورة إلا قل هو الله أحد. الوحيدة اللي ما فيش فراء، لا ما بيسميش، واخد بالك. ففي يوم خطب وصل ابن عطاء خطبة وكان عمرو بن عبيد جالس، فقال: لو أحيا الله الأنبياء ما تكلموا بأحسن من هذا الكلام. هم دول المبتدع، هم دول المبتدع. يعني عشان كده أنا بقول دايما لإخواننا الشباب اللي هم لسه حديث عهد بالمساجد وبطلب العلم: ما تنخدعش، واسمع ما يقال لك. يعني كان الشيخ بيقول لنا في مرحلة، في مرحلة الطلب انت عليك السمع والطاعة، ما تناقش الا اذا امرك الشيخ بمعصية. لان احنا مثلا ساعة واحد يجي يقول لك: طيب اخذ العلم عن المبتدعة. يا اخي الله يبارك لك، ما قال احد قط بجواز ذلك ابدا. فان قال لك: أنا أستطيع أن أميز بين الحق والباطل، فأخذ الحق الذي عنده وأترك الباطل. لا، ده أنت ما أنتش طالب، ده أنت شيخ وإحنا ما نعرفش، لأن الذي يميز هو الشيخ، وأنت لم تصل لهذا. فاعرف نفسك واعرف قدرك ولا تعجب بنفسك. المبتدع مبتدع لا يؤخذ عنه علم البتة. يبقى الشاهد يا أخوانا إن هؤلاء القوم إساءة الظن بالعلماء واتخاذهم رؤوسا جهالة لا يرجعون إليهم، وهذا مسلك المبتدع في كل وقت وفي كل حين. طيب، وهكذا لا تجد فرقة ولا جماعة ولا طائفة تخالف الصراط المستقيم، وتخرج عن سبيل المؤمنين إلا وهي تتكلم في العلماء وتطعن فيهم وتضع من شأنهم وتضيع حقهم وتتخذ رؤوسا جهالا. يعني على سبيل المثال من جملة الفرق الضالة فرقة المرجئة، فرقة ضالة. المرجئة لهم صفات معينة، أول صفة من صفاتهم أنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. الصفة الثانية أنهم يقولون بعدم جواز الاستثناء في الإيمان. الصفة الثالثة أنهم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ده اللي هم المرجئة. طيب لو أن رجلا تكلم في قضية الحاكمية وقال يا أخوانا الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله لكي نحكم عليه بالكفر وعدمه لابد من التفصيل، فقام المبتدع ووصف من قال هذا الكلام قال لك من المرجئة. طيب ده هو بيقول الإيمان يزيد وينقص، وبيقول العمل من مسمى الإيمان، وبيقول بجواز الاستثناء في الإيمان. لا، ده بيقول تارك عمل الجوارح بالكلية كافر، فكيف تتهمه بأنه من أهل الإرجاء؟ ده ما حصل في مصرنا لما توقفنا وقلنا في مسألة الحاكمية لابد من التفصيل. الحاكم الذي حكم بغير شرع الله، لما حكم بغير شرع الله؟ هل يا ترى حكم متأولا ولا جاحدا ولا كذا ولا كذا إلى غير ذلك كما ذكرنا، نقف فيه. فقام أهل التكفير والمبتدع وقالوا هؤلاء هم المرجئة، خلاص رمتني بدائها وانسلت. فإذا الشاهد إن الطعن في أهل السنة هذا دائم وأبدا إلى ما شاء الله عز وجل. يقول وهكذا لا زالت فرقة ولا جماعة ولا طائفة تخالف الصراط المستقيم وتخرج عن سبيل إلا وهي تتكلم في العلماء وتطعن فيهم وتضع من شأنهم وتضيع حقهم وتتخذ رؤوسا جهالا. قال الشاطبي رحمه الله روي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام، يعني ما يسمى بعلم الكلام على الفقه، فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة، يعني أحكام الحيض والنفس. هذا كلام أهل هؤلاء الزائغين قاتلهم الله عز وجل. وهذا الذي يدندن حوله الآن، يعني لما تتكلم عن معالم التربية وعن توحيد المولى عز وجل حتى تخلص البلاد من الشركيات التي تعد فيها مصرومة، يبدأ يقول لك لا ده دولت علماء الحيض والنفاس. طبعا من قال هذه الكلمة تنقصا كفر بالله، لأن هذا انتقاص واستهزاء بنوع من أنواع العلوم الشرعية. وفقه الحيض والنفاس من أعظم أبواب الفقه لما يترتب عليه من الطهارة التي هي شرط من للصلاة التي هي من أعظم شعائر الإسلام. يبقى هذا مسلك أهل البدع يطعنون، وهذا الذي يشيع في مصرنا الآن من أن كل إنسان تكلم في مبتدع وقال يا فلان فلان ده مبتدع وفلان ده مبتدع ونحن ما بدعناه، بدعناه أهل الاختصاص، يقول لك فلان ده طعان سباب شتام يريد أن يفرق الصف. أي صف الذي ظننت أننا سنفرقه؟ صف المسلمين. قال لا، تم أنت عندك مبتدعة، أتريد أن نقف مع المبتدعة في مكان واحد؟ والله هذا لن يكون، لأن طعم في ديننا. انظر من الذي يفرق ومن الذي يغمز ويلمز. فرقوا الصف بالمعتقد الباطل، وفرقوا الصف باستدعاء أهل البدعة، ونشروا البدع والضلال في مجمعهم الكبير، فلما ميزهم أهل السنة وتركوهم قالوا فرقوا الصف، رمتني بدائها وانسلت. انتبهوا يا أخوانا، ما هذا. وفي الجانب الآخر يقول لك فلان ده مدخلي، ولو سألته عن معنى مدخلي والله ما استطاع أن يتكلم، يقول لك أدعى ربيع بن هادي المدخلي. طب وما بالك والشيخ إمام من أهل السنة وإمام من أئمة الجرح والتعديل لا يبارى في زمنه، ما الذي يزعجك؟ لأنه بدع من تميل إليه بعقلك وبرأيك وبهواك والله لم نترك الدين لحب حبيب أو لبغض بغيض. فمسلك أهل البدعة إساءة الظن بالعلماء والطعن فيهم. ومن وسائل أهل الباطل في تقريب باطلهم الجدل والخصومة فيما يريدون فيه، ولذلك يذم أهل السنة الجدل والخصام والكلام في الدين، ويعنون به مسائل العقيدة كالكلام في الله وصفته والقدر ونحو ذلك، والمراء في مسائل الحلال والحرام، وينهون عن كثرة المسائل وعن أغلطات المسائل وعن الإكثار من فرض المسائل قبل وقوع الحوادث. قال مالك بن أنس رحمه الله: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك. ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فأما الكلام في دين الله وفي الله فالسكوت أحب إلي، لأن رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. أهل بلدنا اللي هم المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في جواب أحمد بن حنبل في رسالته إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها، وسلمك وإيانا من كل سوء برحمتي، أتاني كتابك تذكر فيه ما يذكر من احتجاج من احتج من المرجئة، واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة. يعني أتكلم في أمور ما ينبني عليها عمل، يعني مثلا أتكلم في أمور هل الكفار يرون ربهم في أرض المحشر، واخد بالك؟ طيب أتكلم في أمور لا ينبني عليها عمل وأقعد وأؤصل، هل آزر أبو نبي الله إبراهيم أم عمه؟ الصواب أنه أبوه، ولكن أتكلم في هذه القضية وأكثر الكلام فيها ولا ينبني عليها عمل. دايما كده المسائل فيما ينبني عليه عمل، يعني أسأل لأعمل، واخد بالك؟ لا أسأل لأتعنت. وسبق وأن ذكرنا في هذا المكان 10 مواضع ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات تدور السؤال فيها حول الحرمة والكراهة، بنشوف إيه اللي ينبني عليه عمل وأعمله، واخد بالك؟ أنا مثلا عندي في صفات المولى عز وجل، خلاص الصفة اللي قد أثبتها لله من غير تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل، أكثر من ذلك لا ينبني عليه عمل. يقول قال إسحاق بن مريم الحنظل ابن راهوية: اعلموا أن اتباع الكتاب والسنة أسلم، والخوض في أمر الدين بالمنازعة والرد حرام، والاجتناب عنه سلامة، وأرجو أن يجوز القياس على الأصل الثابت من العالم الفطن المتيقظ، ولا تكاد تجد شيئا من تأويل الكتاب والسنة مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت الرواية. وعامة تارك العلم والسنة وأصحاب الأهواء والرأي والمقيس لثقل السنة عليهم، ولا أعرف حديثين يخالف أحدهما الآخر، ولكن ما روى من الأحاديث المختلفة معان يعلمه أهل العلم بها، فبهذا الذي نقلنا طريقة السلف وما كانوا عليه. عقد الإمام الآجري في كتابه الشريعة بابا ترجمته ذم الجدال والخصومات في الدين، أورد فيه جملة من الأحاديث والأثار المتعلقة بهذا الموضوع. قال: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يتماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله عز وجل. عارف زي بالضبط أهل السنة والجماعة أجمعوا على أنه لا يجوز أخذ العلم عن المبتدئ. تقول تجادل معايا؟ لا، كده جدال ومراء. ليه؟ لأنه يلبس البدعة ويعطيك السم الزعاف في الكلام الذي يقوله، لأنه مبتدع، وصاحب البدعة يتقرب إلى الله ببدعته. ومعلوم لدى العقلاء أن كل إنسان يتقرب بشيء إلى الله لابد أن يدعو الغير إليه، فيدعوك إلى البدعة وأنت لا تدري عن دعوته شيئا. طيب أصل به وبه وبه ولعله اجتهد، هو ذا الجدال. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، إذا تكلمت مع إنسان وشعرت أنه يجادل قف عن الكلام ولا تكثر حتى لا يمرض قلبك. يقول ثم قال: وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي والثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وابن حنبل والقاسم بن سلمة ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء ونبذ من سواهم ولا ننظر ولا نجادل ولا نخاصم. وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره أخبرك يعني هو جاي من غطر البحر مرة خالص وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه يقول هكذا أدبنا من مضى من سلفنا ربهم على كده. انت دخلت الدار واحد عزمك دخل واحد مبتدع إياك أن يظلك أنت وهو سقف واحد ما ينفعش تقعد مع مبتدع في مكان لا يصح أبدا وفي اختيارك أن تترك المكان. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله موقف السلف أيضا من ذلك فقال ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام. احنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يجي يقول لك والله أصل القبر مش في القبلة طب القبر ورا طب القبر كان في المسجد ولكن طلعوه بره وبنوا حيطة طب القبر كل ده جدال والمراء الكلمة منتهية لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة راوية الحديث يحذر ما صنعوا تتكلم فيه هذا هو الجدال والمراء والخصام في دين الله عز وجل. ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام وإنما أحدث ذلك ما أحدث فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها وكل ذلك محدث لا أصل له وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع. ثم قال رحمه الله وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث وفي ذلك يطول ما ذكره. بالنسبة لأغلطات المسائل واخد بالك جدال ومراء مثال واحد راح لعامر بن قيس نعم قال له عامر أنا بخش الجامعة أصلي مفيش في فرش فأخرج أجد الحصاة في كمي حصوية في الجامع من كمي أوديها فين؟ فعامر بن قيس قال له القيها ارميها. قال له بلغني أنها تصيح وتظل تصيح حتى ترد إلى المسجد. فعامر بن قيس غاص قال له دعها تصيح حتى ينشق حلقه. قال أولها حلق؟ قال فمن أين تصيح؟ واخدين بالكم ما هو ده الجدال والمراء. واخدين بالكم يا اخوانا نجادل في أمور زي وهذا كثير من مثل هذه الأغلطات التي نهى عنها الشارع. واحد راح لأبو حنيفة قال له يا إمام قال له نعم أنا كان علي جنابة ورحت أغتسل في البحر في البحر إلى أين أتوجه وأنا بغتسل؟ فالإمام قال له كده اسمع قال له نعم قال له اتجه إلى ثوبك خشية أن يسرق منك. ده سؤال ما هو ده اللي بيحصل من الشباب اللي من دول. احنا بنقول لك ما ينفعش تجلس مع مبتدع ولا تأخذ العلم عن مبتدع. بيجادل في ايه؟ جدال. لذلك ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا. الأغلطات وكثير من المسائل اللي هي إيه يعني الإنسان يكون معجب بنفسه لا هذا محرم في شريعة الله ويأتي من ورائه مرض في القلوب. طيب يقول ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإجازه. نعم نجيب صفح. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. والبالك هم أرباب كلام ولكن علموا أن هذا من الجدال والخصومات المنهية عنها سكت. ما احنا جبتوا كلمة ورد غطاها الرحمن على عرش استوى كيف استوى انت مبتدع ضال كلمة ورد رطاها. البرلمان لا يجوز، ازاي تبقى نوصل للحكم ازاي كده؟ انت دخلت في الجدال والخصومة. لذلك مما يطرح الان يسألك الانتخابات، يا عم كلامنا واضح، واضح من 79 منذ ان صعدنا المنابر ان الفعل ده لا يجوز. طب ونعمل ايه؟ طب كيفية الولاية الشرعية؟ اقول لك صعب جدا. طب وازاي؟ لان الامة من حرفت عن شرع الله الا بالتدرج على مدار 500-600 سنة، والاعداء بيعملوا معك فابعدوك حق، فابعدوك عن الحق، فلكي تعود الى الحق عاوز وقت وتحتاج الى تضافر الجهود. وصدق نبينا لما قال والله لا يتمن الله هذا الدين حتى تخرج المرأة من الشام تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله ولكنكم تستعجلون. ومن أضرار الاستعجال عدم إتقان العلوم الشرعية وعدم العمل. ما هو إيه؟ عاوز يصلح البلد، يصلح وفكر أن صلاح البلد أن الرئيس يجي. من قال الكلام ده؟ من قال هذا الكلام؟ يا أخي الفضل الله يبارك لك، انظر إلى المجتمع المصري بعد الأحداث وانظر إلى ما صدر منه من تفلت، تجد أن التربية منعدمة، فيش تربية. هي القضية طبعا ضعف النمر عمل. لو انتوا بتقرأوا التاريخ كفر النمر كان لما المخابرات قالوا الحق الشعب هياكلك، طب نعمل ايه الجماعة اللي حقوا قالوا بس هات ورقة كبيرة امسك والختم موجود مجلو. اكتب بقى تطبيق الحدود الشرعية ونزلت في الجرايد وخلاص والامر انتهى، نطبق الحدود والناس فرحت وهنا هللوا. وفجأة راح بره زيارة مش عارف ايه وهو جاي قولي لي ارجع ايه قعدنا على كرسي بدالك. هي القضية قضية ورقة؟ مين قال الكلام ده؟ انت واهم لما تظن ان الرئيس سيستطيع بين ساعة واخرى ان يغير احوال الناس. من قال هذا الكلام؟ تربية النشأة الفرد وحدة بناء المجتمع الخلل فيها، فلا بد من الانتباه لهذا. وليس ثم داع ان نعيش في احلام اليقظة حتى نفاجأ بالعدو من حولنا. أذن يا شمال. يبقى الأصل 19 عند هؤلاء المبتدع الجدال والخصومة فيما يريدون فيه، الأصل 20 وهو الأخير تقعيد القواعد من كلامهم وجعلها أصولا يرجعون إليها. فهم يتخذون من كلام أئمتهم أصولا يبنون عليها ويفرعون، وكأنه كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية مبينا حال أصحاب الرأي والفرق بين المتقدمين منهم والمتأخرين: ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأي والكلام والتصوف وغير ذلك، كانوا يخلطون ذلك بأصول من الكتاب والسنة والآثار، إذا العهد قريب وأنوار الآثار النبوية بعد فيها ظهور، ولها برهان عظيم وإن كان عند بعض الناس قد اختلط نورها بظلم ظاهرها. فأما المتأخرون فكثير منهم جرد ما وضعه المتقدمون، مثل من صنف في الكلام من المتأخرين فلم يذكر إلا أصول المبتدعة وأعرض عن الكتاب والسنة وجعلها إما فرعين أو آمن بهما مجملا أو خرج بها الأمر إلى نوع من الزندقة، ومتقدم المتكلمين خير من متأخريه. وكذلك من صنف في الرأي فلم يذكر إلا رأي مدبوعه وأصحابه وأعرض عن الكتاب والسنة ووزن ما جاء به الكتاب والسنة على رأي مدبوعه ككثير من أتباع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قال ابن رجب رحمه الله: ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها سواء خلفت السنة أم وافقتها، طردا لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكرهم أئمة الإسلام على من أنكروا من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره تماما. نحن بنقول يا أخوانا الطريق اللي الناس ماشية فيه غلط. يرد علينا المبتدع فقه الواقع، نفس الكلام بالضبط. الرسالة دي وصيتي لكم بأن تعيدوا قراءتها أكثر من مرة. وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم، جزاكم الله خيرا. يسأل هنا ويقول: استيقظت قبل الفجر جنبا وليس هناك وقت لكي أسخن ماء، فهل يجوز أن أتيمم؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن وقت الفجر بالنسبة لك بدأ منذ أن استيقظت ما لم تكن قصرت، فابدأ سخن الماء واغتسل وصلي حتى لو أشرقت عليك الشمس. يقول قائل أن لفظة أن العمل من مسمى الإيمان، هذه اللفظة لم ترد عن السلف، وإنما الذي ورد هي مقولة أن العمل من الإيمان. نعم صحيح، والعمل جزء من الإيمان، هذا الكلام صحيح، ولكن من باب بيان المعنى للمخاطب نقول العمل من الإيمان. يعني إيه من الإيمان؟ يعني من مسمى الإيمان. يعني ما ينفعش إيمان بغير عمل كما قال الإمام الألباني، والإيمان بلا عمل لا يفيد، والله عز وجل أعلى وأعلم. يعني بعض الأسئلة أرى ليس من فائدة في الجواب عنها، ونصيحة لمن يرسل الأسئلة، نصيحة من أخيك، حاول تنشغل بنفسك وبعيوب نفسك ولا تتتبع عيوب الآخرين. اعلم أخي، لو جعلت هذا مسلكك تتبع عيوب الآخرين لن يسلم أمامك أحد، وعندئذ ستتفلت من كل فضيلة، وفي هذه الحالة الله يعافيك. حاول جاهدا مستعينا بالله عز وجل، طالما الحق واضح أمامك خلاص استعن بالله، ولا تلقي بالا لكل من يتكلم في أحد إلا إذا كان من أهل الاختصاص. يعني عندنا في العالم الإسلامي بعض العلماء يكاد أن يكون من أولى الناس قبولا عند كلامهم بالجرح والتعديل. يعني في ناس معينين يعني تفننوا في هذا الباب وبذلوا فيه وقتا كبيرا، فأصبحوا لهم الصدارة في هذا الباب في الجرح والتعديل. وهناك آخرون ليس لهم في العير ولا في النفير، فيسمع كلام أهل الاختصاص ولا يلتفت إلى غيرهم. ودايما كده عندما تنقص التربية أو تفقد تسمع العجب. فنصيحة لمن أرسل ثلاثة أسئلة بقلم واحد وبخط واحد، اشتغل بنفسك أولى لك، وإذا وجدت سقطة لأحد فغطها إن لم يكن مجاهرا بها ولا مبتدعا، حتى يسلم لسانك من عرض الآخرين ويسلم قلبك من أمراض القلوب. وإلا فكما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.